إذا شك في تجزية شيئين كما إذا شك مثلا في تجزية قبل الثقات ما هو مثل القاعدة؟ أي ما هو مثل القاعدة عقلان وشرعان من مواد الشيء؟ هنا ذكر مثل الشيخ من بعض الأعلام عديدهم عديدهم عديدات ذات عدم تجزية. فقبل التعرض إلى هذه الوجوه ينبغي الإشارة إلى نزاع وقع بين الشيخ الأعظم قدس سره وبين المحقق الخراساني في معنى التجزية. إطلال وحضارة الشيخ منذ فسر التجزية بجواز التحقق والاستناد والاستناد بالتجزية، لأنه جعل التجزية أو أثر التجزية من الخلفات أثر التجزية من الخلف فيها على الباب جواز التحقق بالتجزية أي جواز الاستناد إلى النار عملا وإسناد مؤثر رأي الشارع قولاً. ومن هنا الوجوه التي ذكرها الشيخ في الظهار كلام صوفية في وجوه يحاول أن يثبت بها فهم الإسناد فهم الإسناد فهم التعبد فيما لا معنى كأنه جعل الإسناد لأثر الإسناد في هذا الباب جواز الإسناد والإسناد. يقول على ذلك صاحب الكفاية تشكر الكلام قال الإسناد والإستناد التعبد ليس هو معنى التجزية ولا هو الأثر المنقول للتجزية. التجزية وأثره أثرها المنقول عن خلال المنقولات إلى المنقولات عبارة عن المنجز والمعبر الأثر المنقول إنما هو التمييز والتعبير. وبعد العلمين بعد الشيخ والمحقق الخراساني جاء الإعلام وحاول بعضهم أن ينتصر للشيخ وبعضهم أن ينتصر للمحقق الخراساني. والصحيح في هذا النداء هو ما ذهب إليه المحقق الخراساني، نعم أننا هنا لا نبحث عن المدلول اللفظي لكلمة التجزية، ليس البحث لفظيا أو تفسيريا، لا نريد أن نبحث عن شكل التجزية بمعنى ما هو المدلول اللفظي عرفا ولغة لكلمة التجزية، وإنما موضوع هذا البحث وغرض هذا البحث ومدلول هذا البحث هو البحث عن الحجية الأصولية. تقدم في بداية البحث مباحث الأرض لبيان الحجيات المتصورة بالأرض أن هناك حجية سميناها بالحجية الأصولية المعنى الأصولي للحجية، ويقصر بالمعنى الأصولي للحجية لا هذا بينا المعنى الأصولي للحجية يقصر به لا يقصد به الوسطية أو إثبات الواقع أو تكميل الجيش أو العلم واليقين، وإنما يراد بالمعنى الأصولي للتجزية التنجيل إلى التعبير لمؤدى الحجة الذي هو الحكم الواقعي أي الأثر الفريضي الأثر الذي يكون الحجة طريقا إليه نحوا، وهو الحكم الواقعي الذي قامت عليه الحجة إما لتنجيزه إذا كان حكما إلزاميا أو للتعديل عنه إذا كان تخصيصيا أي إثبات المؤداة تنجيزا وتعديرا لا واقعا وحقيقة أو تعبدا وكشفا ووصفا وهذه الحكمة التي كانت ترتبط ب المدلول المنوي لكلمة الحجة ترتبط بالخيارات الاعتبارية المعقولة في باب الجعل وفي باب التكريم.
الأمر الذي يشترك فيها جميع الفتاوى والإمارات بل الأصول الشرعية وهو إثبات الواقع تنجيزا أو تعبيرا، تنجيزا إذا كانت الحجة تحاول أن تنجز الواقع كإيجاب الاختيار أو الخبر الإلزامي، أو تعبيرا إذا كانت الحجة تريد أن تأمن الواقع كالخبر التركيزي أو كإتصال البراءة والطهارة والاحتفال. وهذا هو الذي يعبر عنه صاحب الكفاية بالتنجيز والتعبير، أي صحة المؤاخذة والعقودات على يعني التنجيز، وصحة الاحتجاج على يعني التأمين. هذا الأثر الذي يكون أثرا طريقيا للحجة، هذا الأثر هو معنى الحجية الأصولية، وهو المنظور إليه في كل أبحاث الأصولي، كل البحث الأصولي حينما يقال على حجة أو ليس بحجة. حجة أن يستطيع أن يثبت الواقع وأثره الطريقي بمقدار التنجيز والتعبير الذي هما أثران مترتبان على الواقع بتوسط الحجة، والحجة يثبت على الواقع لا على نفسها، أو يؤمن من العقوبة على الواقع لا على نفس الحجة. هذا المعنى وهو الحجية الأصولية يساوي على ذكره صاحب الكفاية من التنجيز والتعبير، هو المنظور من الحجية في الأفكار الأصولية. وأما الآثار الأخرى التي تكون آثارا مترتبة على الحجة بما هو موضوعون، يعني تكون آثارا موضوعية للحجة لا آثارا طريقية، تلك الآثار التي قد تكون مترتبة على الحجة على الحقل على الحجة الشرعية، فإنما هو حجة شرعا هذه يجعله الشارع موضوعا لآثار موضوعية، بحيث ما يترتب على الواقع الذي هو حجة وجدانية ذاتية، ما يترتب في الآثار الموضوعية على نفس الطبع قد يرتبها أيضا على الحجة. والتي منها جواب الإسناد والاستناد، فإن جواب الإسناد والاستناد على ما ذكر الشيخ نفسه على ما سفيه من الآثار الموضوعية للحال وللعبادة، ليس من الآثار الخليطية، من الآثار الموضوعية للحال، يعني يكون القطع والعلم موضوعا فيها لقد تتركت على كل حجتين حتى الحجة التعبدية الشرعية للحجة الإنسانية. هذه الآثار وإن كانت قد تتركت على الحجية الشرعية إلا أن ترتبها خارج عن البحث الأصولي وعن المعنى الأصولي للحجية، هذا أثر آخر فقهي فرعي، هذا الأثر قد يكون مختلفا عن الحجية في بعض المواضع وقد لا يكون مختلفا. صح ما ذكره صاحب الكفاية من أن ما ذكره الشيخ في معنى الحجية وما من صحة الاستناد إلى الإسلام هذا لا يلازم الحجية، لا يلازم الحجية الأصولية، إنما يقول لا يلازم الحجية يقصد لا يلازم الحجية الأصولية، يعني لا يلازم تنجيز الواقع والتعبير عن الواقع، أن هناك إيجاد الاحتياط تنجيزا للواقع ليس تنجيزا لنفسه، فإن العقوبة على الواقع لا على مثال الفقهاء على مصدرياتي وصرح به الشيخ والآخر أيضا. فإيجاد الاحتياط حجة أصولية بهذا المعنى، بمعنى أنه ينجز الواقع على الواقع، البراءة حجة أصولية وأنا يؤمن عن مطالبة الواقع لا يؤمن عن نفسه، فإن نفسه ليس حكما إلا حكما طريقيا، والحكم الطريقي لا عقوبة على مصالحة الواقع لا عقوبة على مصالحة الواقع. فهما منجزان ومعبران حجتان عند الأصولية، لكن لا يرد عليه كامل اكتئاب الاستناد واسناد الواقع، هذا أثر فرعي فقهي موضوعي يكون الحجة موضوعا فيه، وحينئذ يتبع دليل الترتيب وقيام هذه الحجة مقام الشرع الموضوعي، فقد يكون الدليل على قيامه قيام بعض الحجاج بعض المنجزات والمعبرات مقام الفقه الموضوع لنقاط إثباتية أو ثبوتية في دليل الحجية في أدلة خاصة، وقد لا تكون لا تكون مترتبة. نعم هناك ضعف سوف يأتي في الوجه في أحد الوجوه التي سوف يستدل به في أنه إذا ثبت في مورد عدم جواز الإسناد أو الاستناد فهذا يلازم عقلا وتكوينا، يلازم مع عدم التنجيزية والمعدلية، هذا قبل من الدعي من سبب مدرسة المجدار ومن سبب مدرسة الشيخ الأعظم.
من داخل هذه المنطقة الشيخ وخالد صاحب الكفاية. الدعوة في وجه من الرجوع أنه لو ثبت في مورد التجزية المشكوك الحجة المشكوكة لو ثبت خرقة الاجتماع وخرقة الإسلام هذا غالب على تجزيته. إذ لو كان حجة لما عرض الاستناد ولما عرض الاستناد. يعني المعنى الذي ذكره الشيخ قد يدعى أنه يلازم في بعض الحجج مع المعنى الذي يتبول في الطرف الثاني. أو في الطرف الذكي والإختار كما ادعى الميرزا لاليه فإن الحجية يلازم من الحجية يعني الحجية بمعنى جواز الاستناد يلازم الحجية بمعنى التنزيل والتعبير والحجية وعدم الحجية بمعنى حرمة الاستناد وحرمة الاستناد يلازم عدم الحجية بمعنى عدم المنجزية وعدم المعدية وهذا يوصل مربوط الوجه من أحد الوجوه في الشيخ التحديد فعله الوجه الثالث من الوجوه في الشيخ إذن ففي معنى الحجية الحق أن المعنى الخراساني من أن الحجية المفهوم عنها هنا الحجية الأصولية عندما نقول ما هو الحق عند الشيخ الحجية نحن ما نريد الحجية نريد الحجية تنجيز الواقع والتعبير عن الواقع والكلمان الذي يكون الحجة طريقة إلى هذا الأمر من الواقع ويكون بتوافق الحجة وهذا التنجيز والتعبير بالواقع هذا هو نفس المعنى الذي يحصل صاحب الكفاية للحجية وهذا لا يعتبر بالمدلول اللفظي لكلمة الحجية لكي نرجع إلى المعنى اللغوي الحجة من تقبل عن الوسطية ومعنى الإثبات أو أي معنى من المعاني وبعد أن تعلم تلك المعاني ومن تنتج مع المعنى الأصولي لأن الأصولي لن يعبر عن ذلك بإثبات الواقع ولكن تنجيزا أو تعبيرا كلما أثبت الواقع الحجية يثبت الواقع من هذه الناحية كل مثبت للواقع تنجيزا أو تعبيرا يسمى هذا الحجة هذا هو المراد الحجية الأصولية وهذه الحجية الأصولية غير مسألة جواز الإسناد والإستناد والتي قد تكون من اثنان حكمين فرعيين يكون الحجة موضوعا بين الحكمين يعني يكون من الآثار الذي يكون الحجة مفهوما فيه نحو الموضوعية غير الحجة وهو قابل عن الحق الأصولي للحجية هذه مقدمة لحل هذا النزاع الذي موجود في كتب الإيمان ولعله لوضوحه السيد الشهيد أعرض عن ذكره ولم يذكره فنذكر في أصل المطلب مع فرض أن المراد الحجية هنا الحجية الأصولية أي إثبات الواقع تنجيزا أو تعبيرا يعني المنجزية والمعنوية حينئذ يقال أنه استدل على أن الأب عند الشك في الحجية على من الحجية بأحد وجوهه الوجه الأول هو أن الشك في الحجية يخالف العلم بعدم الحجية الشك في الحجية قالوا نفس الشك في الحجية يساوي ويستلزم العلم بعدم الحجية هذا الدليل الذي يقال ان الشك في الحجيه في حجيه شيء يساوق العلم عدم الحجيه يمكن ان يراد به احد معنيين المعنى الاول ان يراد بان الشك في الحجيه في حجيه خبر واحد مثلا يساوق العلم عدم الحجيه ويستلزم العلم عدم الحجيه يراد به أن الشك في الحجية يستلزم العلم بعدم ترتب آثار الحجية يعني بعدم المنجزية وعدم المعذرية وعدم تغيير أي أثر عقلي أو شرعي كان ثابتا مع فرض عدم الحجية أيضا لو لم يكن خبر واحد حجة ضعف أي أثر كان يترتب عقلا أو شرعا فما تلك الآثار المترتبة عقلا أو شرعا مع الشك في الحجية أيضا مترتبة هذا المعنى الأول لأن شك الحجية الشرعية بحجية شيء شرعا يساوي العلم بعدم الحجية أي تمام الآثار التي كانت ثابتة لو لم تكن هذه الحجية عقلا ثابتة أو أدلة شرعية أخرى ثابتة كل تلك الآثار أدلتها تامة مع الشك في الحجية أيضا أدلتها تامة وتتردد في الشرع هذا معنى وهذا المعنى صحيح لا يدور عليه فإنه
حينما يحس الانسان في حجيه خبر كذا خبر الواحد مثلا ولم يكن عند الفقيه دليل على حجيه خبر كذا، كل الاجهزه الذي ذكروها لو ذاقت فيها لكن ولم يصل الى يقين بجعل الحجيه شرعا لخبر كذا. اي دليل اخر كان تاما في هذا المورد في مورد خبر الواحد الذي شك في حجيته والذي قام مثلا على وجود الصلاه وجود سوره من الصلاه، كل تلك الادله التي كانت سابقه لولا هذا الخبر او لولا حجيه هذا الخبر تلك الادله تكون باطله كامله، سواء كانت ادله عقليه او ادله شرعيه. الدليل العقلي لو كان مثلا هذا المؤمن هذا الفقير يرى جريان البراءه العقليه في الشك في اجزاء الواجبات الاسلاميه وهنا يغير البراءه العقليه لانه يرى من يرى العلم الاجمالي في بعض المراتبات الاقتصاديه منحلا انحلالا حقيقيا بحيث تجري البراءه العقليه عنده وهو القائل بالبراءه العقليه ويجري من البراءه العقليه، لان البراءه العقليه موضوع عدم البيان على الخوف الالزامي وهنا قيام هذا الخبر والشك في حجيته وعدم وصول دليل على حجيته لا يزال عدم البيان معقولا، لان البيان مراد به العلم اما بالواقع او بالحكم الظاهري الالزامي وهما لا علم لا بالواقع ولا بالحكم الظاهري الالزامي. قلنا فيما سبق ان موضوع قبل بيان هو عدم العلم بالواقع او العلم باهتمام الشارع للواقع الذي عبرنا عنه بالحكم الظاهري الالزامي. عدم العلم بكلا الامرين وعدم العلم بكلا الامرين محفوظ لا يزال، اما عدم العلم بوجود الواقع والصوره ملاحظ لا يزال شاك في وجود الواقع، واما عدم العلم باهتمام الشارع وايجابه للاحتياط حين الشك في وجود الصوره لان هذا الخبر الذي دل على وجود الصوره لم يثبت بدليل بالجريء، فلا يزال غير عالم بايجاب الاحتياط هنا غير عالم باهتمام المولى بهذا الشك الواقع هنا. إذا فموضوع البراءة العقلية لا يزال كاملا، فيكون حكمه أثره وهو البراءة العقلية، قال الأثر العقلي مترتب مع الشريعة. إن كان هناك أثر شرعي دليل شرعي يثبت عدم الوجود، إما يثبت عدم الوجود واقعا أو يثبت عدم الوجود ظاهرا، أي أن بعد الدليل مع الشك الحجية موضوعه كامل. مثلا لو كان على النقي يرى الإطلاق في أدلة يقول أقيم الصلاة مثلا يقول أقيم الصلاة مطلقا وإطلاقه تاما بنفي جزئية أي وشرطية أي شيء يشك في جزئية وشرطية غير الأركان غير ما ثبت مثلا تثنية في الصلاة، وهذا الإطلاق يكون تاما له يعني يثبت عدم وجود السورة واقعا، لأن حجية الإطلاق مشروطة بأن يثبت المخصص له ويثبت ما يكون حاكما أو مخصصا له، وهذا الخبر الدار على وجود السورة يصح ان يكون مخصصا اذا كان حجتان، وحيث انه يشك في حجيته قرات في بحث حجيه العموم والاطلاق ان المطلق والعام والظهورات كلها حجه حتى يحرج المخصص، فمع عدم العلم بالمخصص واحراجه لا يمكن نقول يعني عن حجيه الظهور وحجيه الرحيم، فلا يزال اقيم السلام اطلاقه بعد قيام الخبر كما هو قبل قيام هذا الخبر المشكوك في حجيته، يكون اثباتا على حجيته في اثبات عدم وجود الصوره واقعا، فيثبت في حقه هذا الاثر الشرعي وهو قيام الاطلاق النافي لوجود الصوره واقعا، يثبت بهذه الحجه وبهذا الدليل الاجتهادي عدم وجود الصوره واقعا. أو كان هذا الحكم الشرعي الآخر حكما ظاهريا لا واقعيا من قبيل يعني نفس المفاهيم الظاهرية، لا أنه واقعي مفاهيم حجية الظهور الذي هو الحكم الظاهري، كما يعتقد أن هذا الإنسان هذا الفقيه لم يكن يرى الإطلاق في أقيم الصلاة وأن هذه المطلقات ليست من مقام البيان كما ادعى ذلك في قبل بعضهم، وإنما في موارد البراء في موارد الشك الأجزاء لا بد من الرجوع إلى الشرائع لا بد من الرجوع إلى الأصول العملية. وكان على الإنسان مثلا لا يقول بقاعدة قبل بيان إما مطلقة أو بخصوص الأقل والأكثر مثلا لوجود علم إجمالي غير من حال عقلان، لكن كان يرى جريان البراءة الشرعية ولو عن الجزئية كما يقول الآخرون البراءة عن الجزئية والشرطية أو عن الوجود الدائري حين أدلوا عن وجود الأكثر يجري البراءة الشرعية، يتمسك بدليل البراءة الشرعية، والبراءة الشرعية نفي للجزئية ظاهرا لا واقعا، فهذا حكم شرعي بانتفاء جزئية السورة ظاهرا لا واقعا مفاد أدلة البراءة الشرعية ورفع ما لا يعلمون وذلك فلم يتمسك به، لأن هذا الدليل وهو البراءة الشرعية موضوعه ما لم يعلم، وهذا لا يعلم لا يعلم الوجود حتى بعد قيام الخبر لا يعلم الوجود، فإطلاق دليل البراءة لإثبات هذا الأثر الشرعي الظاهري وهو رفع ما لا يعلمون البراءة الشرعية عن وجود السورة لا يزال باقيا. إذن تمام الآثار التي كانت تترتب عقلا أو شرعا في هذا الموضوع لو كان الموضوع من موارد العلم والإخبار بحيث كان مقتضى القاعدة العقلية والشرعية في وجوب الاختيار كما في الشبه، لو كان في الشبهة قبل الإخبار أو كان له علم إجمالي كبير غير منحاز أيضا الباقي الأثر العقلي وهو وجوب الاختيار عقلا لا يزال باقي بعد قيام الخبر المشكوك في حجيته، الحال نفس الحال لا يتغير الملاك وموضوع ذلك الأثر الثابت قبل قيام هذا الخبر سواء كان ذاك الأثر عقليا أو كان ذاك الأثر شرعيا، أثرا شرعيا واقعيا أو ظاهريا، يعني مفادا واقعيا لدليل أو مفادا ظاهريا لدليل، على كل تقدير كمال تلك الآثار تترتب مع الشك في الحجية، ولا يرتفع موضوعها إلا حينما يعلم بالحجية ويحس الحجية، وهذا هو معنى أن الشك في الحجية يزال العلم بعدم الحجية، أي الشك في الحجية لا يرفع موضوع تلك الأدلة العقلية أدلة تلك الآثار العقلية أو الشرعية، كل تلك الآثار لو هو ضفاف مقيد بالعلم كما دام لم يعلم بالحجة إما بالعلم بالواقع أو بالعلم بالحجة موضوع تلك الآثار تبقى على وهذا مطلب صحيح لا مطلب إلى هنا هذا الأصل يكون بهذا المعنى وهو معنى صحيح فنيا لا إشكال فيه. المعنى الثاني لأن الشك في الحجية يساوي عدم الحجية ويعيش عدم الحجية أن الشك في حجية خبر التفان يساوي طبعا يراد ما من الشك في الحجية الشك في الحجية الشرعية لا الحجية العقلية لأن الحجية العقلية لا معنى الشك فيها العقل لا يشك في حكم نفسه الشك في الحجية إشارة عن خبر التفان يساوي أصلا شرعيا آخر أو إمارة شرعية الإنسان مشكوك في الحجية الشك في الحكم الشرعي بحجية بشيء يساوي العلم بأن الشارع لم يكن حجية المثال، وهذا معنى أعمق من المعنى الأول وأكثر من المعنى الأول. في المعنى الأول لم نكن نقول أن ذاك الخبر ليس بحجة واقعا نحتمل أن يكون حجة عن الشارع، وهذا لأنه لم يصل إلينا حجية فحينئذ نحن نبقى على ترتيب الآثار الأخرى لأن تلك الآثار أدلتها مطلقة مقيدة بالعلم والملاحظ مع احتمال أن يكون الخبر واقعا في هذا المعنى الثاني يقال بأكثر من ذلك أنه لا فقط نرتب تلك الآثار بل نثبت أن هذا الخبر ليس بحجة واقعا في الشارع، هذه الحجية المشكوكة ليست ثابتة المشكوك مرتفع فيتبدل الشك والعلم، لكن الشك يتبدل الى العلم بالعدم بمعنى عدم الحجيه الفعليه ويبقى الشك شكا في الانشاء والجعل، فيشك في جعل الشارع الحجيه لخبر واحد هذا الشك يبقى، لكن يؤدي هذا الشك الى العلم بعدم فعليه الحجيه لان الشارع لم يجعل الحجيه بالفعل، لا يوجد حكم ظاهري شرعي فعلي في موضوع الشك لهذا الخبر، فيعلم بعدم الحجية فعلا لخبر الواحد المشكوك في حجيته، زائدا على ترتب تلك الآثار يعلم بعدم ثبوت المشكوك الحكم الظاهري المشكوك جعله يعلم بعدم فعليته في المورد وإن كان يشك في جعله، فلا يلزم تناقضهم على ما سبق. هذا مدعى الآخر ومعنى الآخر، هذا المعنى الثاني إثباته أن الشك في الحجية يساوي العلم بعدم الحجية بهذا المعنى، يعني بعدم جعل الشارع للحجية فعلا لهذا الخبر المشكوك في الشيء، هذا إثباته يتوقف على ما ذهب إليه جملة إلى الأعلى ولعل الذي ذهب إليه أكثر الأعلام من أن حقيقة الحكم الظاهري الأحكام الظاهرية الشرعية حقيقتها وروحها وتحلياتها مشروطة بوصولها. أن الحكم الظاهري مع عدم الوصول ليس فعليا وإنما مجرد إنشاء. المشهور هكذا قال، هذا مطلب أساسي من مطالبهم في باب الأحكام الظاهرية، يترتب على تحليلهم لحقيقة الحكم الظاهري. الحكم الظاهري كما تقدم عند المشهور إنشاء لمصلحة، مثلا في نفس الإنشاء يراد به التمجيد والتعبير حين الوصول للمكلف، وإن بقى الحكم الظاهري بنفسه ليس وراءه مبادئ وليس في متعلقه مبادئ حقيقية كما تقدم. ومن هنا أجمعوا على أن الحكم الظاهري حكم طريقي، طريقي هكذا فسروا، أي ليس في متعلقه مبادئ وأغراض المولى، الغرض في نفس إنشائه وفي نفس جعله من أجل أن يصل إلى المكلف فيتنجد في طول الوصول إلى المكلف، يكون منجزا بالوصول. ومن هنا قالوا بأن العقاب العقوبة على المخالفة والمثوبة على الموافقة ليست على نفس الحكم الظاهري، فإن الحكم الظاهري ليس من ورائه مبادئ حقيقية لكي يكون إطاعة الحكم الظاهري فيه ثواب ومخالفة الحكم الظاهري بما هو مخالفة الحكم الظاهري فيه عقاب. العقاب إنما يكون على مخالفة الغرض الواقعي أي الحكم الواقعي للمولى. وفي موارد مخالفة حكم ظاهري إلزامي غير مصيب بالواقع فإن لا يكون هناك واقع، هذا الإنسان يعاقب عقوبة التجافي لا يعاقب عقوبة العصيان، لأنه لم يخالف غرضا واقعيا من مولاه، وإنما خالف ما كان منجزا عليه شرعا، احتمال واقع كان هنا منجزا عليه بالحكم الظاهري الطريقي. ومن هنا يقال بأن العقوبات والمثوبات كلها بلحاظ المخالفة والإطاعة للأحكام الواقعية لا لنفس الأحكام الظاهرية. الأحكام الظاهرية توصل الأحكام الواقعية، تنجز الأحكام الواقعية، يعني تجعل عقوبة على الواقع المحتمل، ولهذا إذا لم يكن مخالفا للواقع يعاقب عقاب التجرب لا عقاب المعصية. وهذا كلام ذكروه وهو ناشئ من أنه الحكم الظاهري عنده حكم طريقي لهذا المعنى، بمعنى أنه ليس في متعلقه أي أغراض حقيقية أو مبادئ حقيقية، المصلحة في نفس جعلها وإنشائها لكي تصل إلى المكلف فتحرك المكلف فتنجز الواقع أو تؤمن عن الواقع. وحينئذ إذا كان الأمر هكذا يقولون أن إذا كان حقيقة الحكم الظاهري الفعلي، فعلية الحكم الظاهري وحقيقته تنجيز الواقع، فإذا لم يصل هذا الحكم الظاهري إلى المكلف بأن كان المكلف جاهلا به سوف لا يكون هناك محركية وتنجيز. إذن فالروح الحكم الظاهري غير موجود، فعلية الحكم الظاهري غير متحققة، إذ لا معنى لبقاء الحكم الظاهري فعليا في حق من لم يصل إليه هذا الحكم الظاهري، إذ ماذا يراد بفعليته؟ فعلية غرضا في المتعلق المفروض أن المتعلق خال عن الغرض، فعلية بمعنى منجدية ومعذرية المفروض أنه لم يصل لكي يكون منجدا ومعذرا، لا معنى لفعلية إلا الإنشاء، إلا أن هذا إنشاؤه موجود وهذا مجرد إنشاء. أما الفعلية لا تكون هناك حينئذ فعلية الأحكام الظاهرية. ومن هنا قالوا بأن الأحكام الظاهرية متوقفة على وصولها، فعلياتها متوقفة على وصولها، فعلية الأحكام الظاهرية إنما تكون في فرض وصولها، لأن حقيقة الحكم الظاهري ليس إلا هذه المنجزية والمعذرية بوصول هذا الإنشاء، وهذه المعذرية والمنجزية متقومة بالوصول، فإذا لم يصل فلا يكون شيء لم تطيع أن نسميه الحكم الظاهري الفعلي. نعم يوجد إنشاء نحو هذا إنشاء وليس الحكم الفعلي، فالأحكام الظاهرية فعلياتها وحقيقتها منوطة بالوصول. فإذا كان هكذا حينئذ يتم هذا المطلب الثاني، وهو أن الشك في الحجية يساوي العلم عدم الحجية الفعلية، وأنه لا يوجد هنا حجة للفعل، لا يفارق حينئذ يبدأ التناقض، لأنه سوف يكون حينئذ الشك في الحجية تتبدل ارتفاع الشك وتبدله إلى اليقين بعدم الحجية. معنى الشك واليقين اجتمع على شيء واحد، الشك في الحجية واليقين بعدم الحجية، وهذا تناقض. الشك مع اليقين لا يمكن أن يجتمع في شيء واحد، هذا محاضرة. يقال أنه يكون معنى الشك في الحجية حينئذ الشك في الإنشاء والشك في الجعل، لا الشك في الحجية الزعلية، إذ لا شك في عدم الحجية الزعلية. الشك في الحكم الظاهري بالحجية بمعنى إنشائي لا بمعنى فعليته، لأن فعليته غير معقولة كما قلنا، فعليته يقطع بعدمها. إذن فيكون معنى الشك هنا الشك في الإنشاء، هكذا قال بعض المعنى. وهذا بحسب الحقيقة اعتراف منه بما أشرنا إليه المعتبر من أنه يمكن أخذ العلم بالحب في موضوع شخص ذلك الحب، إذا جعلنا متعلق العلم الإنشاء والجعل، ومتعلق وما يترتب على العلم الحكم الذي يترتب على هذا العلم شخص ذلك الحكم، لكن بمعنى المجعول لا بمعنى الجعل. إن هذا التفكيك هنا بين الإنشاء والمنشأ وبين الجعل المجعول ليس إلا اعترافا بما ناقش فيه وبما سبق فيه، هذا بلا شك دليل على أنه يصح هذا التفكيك. والعلم بالجعل والإنشاء لا يراد الإنشاء إلا الجعل، العلم بالجعل يمكن أن يؤخذ في موضوع المجعول في موضوع فعلية المجعول. وأصبح الحكم الظاهري من هذا القبيل، الحكم الظاهري لانتحالة فعليته في حق من لا يعلم بجعله أو إنشائه، سوف يكون فعليته بمعنى فعلية مجعول الحكم الظاهري منوطا بالعلم بالإنشاء والعلم بالجعل، فمن لا يعلم بالجعل والإنشاء هذا الحكم الظاهري لا يكون فعلي. هذا هو المعنى الثاني ودليل هذا المعنى، إلا أن هذا المعنى غير تامن، وهذا الدليل غير تامن. حتى إذا قبلنا المبنى كما نقبله هذا المبنى الذي أشرنا إليه أخيرا من إمكان أخذ العلم بالجعل في موضوع مجعول شخص ذلك الجعل كما بينا في منطقة، وإن كان أصحاب هذا المسلك كانوا ينكرونه، لكن مع ذلك هذا الكلام الذي ذكروه غير تامن، وذلك بعدة ملاحظات. أولا أنه هذا مبني على هذا التصور الذي أشير إليه، في هذا التصور أشير إلى أنه حقيقة الحكم الظاهري يكون وجوده وثبوته وفعليته في فرض الجهل به وعدم العلم به لهوا، فإذا كان لهوا إذن لا يكون ثابتا، لأن الحكم الظاهري عبارة عن إنشاء يراد به أن يكون هذا الإنشاء منشأه منجزا ومعذرا للواقع، والمنجزية والمعذرية فرع الوصول، فمع عدم الوصول بقاء هذه المنجزية والمعذرية وبقاء هذا المنشأ الظاهري والظاهري يكون لغوا لا أثر له، فلا واللغو لا يتحقق، فلا بد أن يتقيد بفرض الوصول. هذا البيان دليل على تلك النقطة التي أشرنا إليها بالأمس، أنه أساسا هل تكون اللغوية مقيدة للمجعولات الشرعية أو لا تكون اللغوية مقيدة، يعني على أساس اللغوية يمكن تقييد الإطلاقات أو لا يمكن تقييد الإطلاقات. ثم لو فرض أنها على أساس اللغوية يمكن تقييد الإطلاقات، هل هنا لغوية بحسب الحقيقة أو ليس هنا لغوية؟ أما أن اللغوية يمكن أن تقيد الإطلاق أو لا تقيد الإطلاق، قلنا فيما سبق أن قد يقال بأن الإطلاق أخف مؤونة من التقييد، فإذا كان نكتة التقييد مجرد اللغوية فهذا لا يكون التقييد، إذ ليس في الإطلاق مؤونة زائدة ليقال أن اللغوية هذه المؤونة الزائدة لغو، فلا بد أن ترفع لأن المؤونة في التقييد والإطلاق عدم المؤونة وعدم ذكر القيد، وهذا مطلب تقدم. فمجرد اللغوية لا يمكن أن يكون مقيدا بحسب الحقيقة للإطلاقات. نعم لو كان هناك ظهور آخر تصديقي بالخطابات كما في مسألة القدرة التي أشرنا إليه، لكن نقطة أخرى تقتضي التقييد، اللغوية بمجردها لا تقتضي التقييد. وأما هذه بالنسبة لي أصل أن اللغوية هل تقتضي التقييد أو لا تقتضي التقييد، وقد ثبت أن اللغوية لا تقتضي. أما أنه هل هنا توجد لغوية حقيقة أو لا توجد لغوية؟ الصحيح في هذه النقطة أيضا أنه لا لغوية. فإننا قلنا فيما سبق أن أحد الآثار والأغراض التي تترتب على جعل الأحكام الواقعية أو الظاهرية مطلقة حتى في حق من لا يمكنه أن يتحرك مولويا من ذلك الحول لجهله كما في الجاهل المركب في مورد الأحكام الواقعية أيضا، قلنا أحد النقاط لجعل الحكم مطلقا وغير مقيد بغير الجاهل به هو أنه بنفس إطلاق جعله يبدو سوق نظر إلى هذا المكلف. هذا إطلاق الجعل أحد معدات الوصول وأحد مقدمات الوصول إلى المكلف، وهذا يكفي لأن لا يكون الإطلاق إن بل هؤلاء الذين صبروا إن كان المصلحة بالجعل قد يكون المصلحة بإطلاق الجعل فيبقى هذا المجعول الظاهري مطلقا كما تصور المصلحة في أصل الجعل في الحكم الظاهري يمكن ملاحظة المصلحة في إطلاق الجعل محصول القياس. إذن فلا لغوية من هذه الناحية، هذا أيضا ثانيا. وثالثا والذي هو أساس الإشكال على هذا التقرير على هذا البيان أن هذا كله مبني على تصورات القوم من أن في طريقية الحكم معنى طريقية الحكم الظاهري، فإن القوم تصوروا أن طريقية الحكم الظاهري تعني أن الحكم الظاهري الشرعي ليس في متعلقه أي مبدأ بحيث لا يكون هناك شيء مولوي من المولى، وإنما مجرد إنشاء أجرى هذا الإنشاء صارت من كل المبادئ مجرد من كل المبادئ فائدته أنه لو وصل لتنجل أو لو وصل لأمن عن الواقع فقد يتصور الظاهري، يعني يتصور طريقية الظاهري، تصور معنى الطريقية المفرغية من كل مبدأ ومن كل حيثية مولوية واقعية. بينما بناء على ما تقدم ظهرت أن الأحكام الظاهرية أيضا لها مبادئ بحسب الدقة، بالدقة لها حيثيات واقعية مولوية، لها منشأ، هذا المنشأ أمر واقعي مولوي من قبل المولى، ليس المقدار المردود بالمولى في الأحكام الظاهرية مجرد الإنشاء الذي يتنجز لو وصل أو ينجز الواقع لو وصل أو يؤمن عن الواقع لو وصل. إذا تسلمنا الطريقية بهذا المعنى فمع عدم الوصول لا يبقى شيء مربوط بالمولى إلا الإنشاء، إلا الإنشاء الذي هو غير فعلي. لكن قد تقدم أن طريقية الحكم الظاهري تعني أن هناك أمر مولوي بحسب حيثية مولوية، هذه الحيثية المولوية ما هي؟ هي روح الحكم الظاهري الذي سميناه بالمدلول التصديقي لأدلة الأحكام الظاهرية، وهو درجة أهمية الغرض الواقعي لدى المولى، أن هذا الغرض الإلزامي هل هو الأهم؟ أو الغرض الترخيصي هل هو الأهم للمولى في مورد الاشتباه والتجاحم الحفظي. نحن أرجعنا حقيقة الحكم الظاهري إلى درجة اهتمام المولى بأغراضه، وأنه يرى أي الغرضين الواقعيين الإلزامي في مورد الإلزام أو الترخيصي في مورد الترخيص المشتبه على المكلفين، والذي سبب هذا الاشتباه ذاك التزاحم من النوع الثالث الذي سميناه بالتزاحم الحفظي، التزاحم المتولد في طول الاشتباه بين الأغراض الواقعية. حقيقة الحكم الظاهري كان عبارة عن درجة الاهتمام، ولهذا الحكم الظاهري الإلزامي يدل على اهتمام المولى بأغراض الإلزامية، وأنها أشد أهمية للمولى لدى المولى من أغراض الترخيصي بحيث لا يرضى بتفويته. والحكم الظاهري الترخيصي يعني أهمية أغراضه الترخيصية، وكون المكلف مطلق العنان وعدم الاهتمام وعدم الأهمية لأغراضه الإلزامية في قبال أغراضه الترخيصية، وهاتان الحيثيتان حيثيتان ثبوتيتان واقعيتان مولويتان مربوطتان بالمولى بحسب الحقيقة. والأمر الإنشائي أو المنشأ في الحكم الظاهري هذا مجرد صياغة قانونية وصياغة اعتبارية تكشف عن هذا المدلول التصديقي الذي قلنا أنه هو حقيقة الحكم الظاهري والوقوف من الواقع، أن هذه الحقيقة من إذن حقيقة ثبوتية مربوطة بالمولى بقطع النظر عن جهل المكلف وعلمه به ثابتة سواء علم به المكلف أو لا. فالمولى إذا كانت أغراضه الإلزامية أهم فوقع في موارد الشبهات يجعل إيجاب الاحتياط بمعنى أن غرضه الإلزام أنه يهتم بأغراض الإلزامية ويريد حفظها حتى لو قد انتهى إلى تسويه الأغراض التخصيصية. وهذا الحفظ وهذه الإرادة الشديدة وهذه الشدة والاهتمام الزائد والأرجحية أمر ثابت سواء علم به المكلف ووصل إلى المكلف هذا الاهتمام الذي أبرزه بجعل خطابه الظاهري أو جهل به المكلف. لو جهل المكلف لا يرتفع هذا الاهتمام، هذا الاهتمام يكون الواقع على حاله. وهذا يترتب عليه مطلبان مهمان. المطلب الأول هذا الذي ذكرناه الآن في رد يعني رد هذا الكلام الذي بين، وهو معقولية انحصار الحكم الظاهري بروحه وحقيقة في موارد الشك فيه، وأن الشك في الحكم الظاهري الشرعي لا يساوق العلم بعدمه، بل يكون محفوظا محتملا في المولد محتملا فعليا. المعنى الفعلية هنا عبارة عن فعلية شدة الاهتمام التي أشرنا إليها، فيقوم الحكم الظاهري بروحه وبمجعوله صياغته بكلاهما محتمل الفعلية في دور الشرع، ولا يكون الشك في الحجية مسابقا للعلم لعدم فعلية الحكم الظاهري، لأن الحكم الظاهري كالحكم الواقعي صار له بحسب الحقيقة حيثية ثبوتية مرضوخة للمولى محفوظا بقطع النظر عن علم المكلف وجهله وصوله الى المكلف وعدم وصوله. والطريقيه في الحكم الظاهري لا تعني عدم وجود حيثيه واقعيه للحكم الظاهري مربوطه بالمولى، الطريقيه في الحكم الظاهري تعني ان هذه الحيثيه هي من شؤون الغرض الواقعي ليست حيثيه مستقله. هذا معنى طريقيه الحكم الظاهري، ان شده اهتمام المولى باغراضه الالزاميه ليس امرا مضاليا مع الغرض الالزامي، بل هو شان من شؤون الغرض الالزامي، فليس في مورد الأحكام الظاهرية أغراض مباينة مع الأغراض الواقعية. هذا معنى الطريقية، وليس معنى الطريقية جوفاقية الحكم الظاهري، وأن الحكم الظاهري واقعا ليس وراءه أي حيثية ثبوتية مربوطة بالمولى. يوجد هناك حيثية ثبوتية مربوطة بالمولى في موارد الحكم الظاهري أيضا، وهذه الحيثية سواء علم به المكلف أو شك بها المكلف تكون محفوظة في لوح المولى.